بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
الموقظة في مصطلح الحديث،
والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ
عبد العزيز السعيد،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريط الرابع.
والمرجحات في جانب التوثيق أقوى، لكن ليس مجزوما بها. التوثيق في جانب، أو المرجحات في جانب التوثيق في هؤلاء أقوى لكن ليست قاطعة، ولو كانت قاطعة لانتقلوا إلى رتبة الثقة، ولو كانت المرجحات إلى جهة الضعف قاطعة لنزلوا إلى رتبة الضعيف، لكن المرجحات هنا ليست قاطعة جازمة بارتقائهم إلى درجة الصحيح. وبناء على هذا جعلهم المؤلف رحمه الله رتبة أولى من مراتب الحديث الحسن لذاته، وهذا قد يمشي على القاعدة الرابعة التي ذكرت يوم أمس، وهو أن الراوي إذا كان مختلفا فيه قد وثقه أئمة معتبرون، ضعفه آخرون معتبرون، ولم يكن هناك مرجح قوي، فإنه يصار إلى التحسين. فهذه الأمثلة قد يمثل للقاعدة بها، قد يمثل للقاعدة السابقة بهذه الأمثلة، وهو ظاهر من الاطلاع على أحوال الرواة. ولهذا من أو بعض من تقدم ذكرهم من أهل العلم ممن عمل بهذه القاعدة تراهم يحسنون لهؤلاء المذكورين، لأنه يتمشى مع هذه القاعدة. قد سبق لنا تقدم في يوم أمس لهذه القاعدة يعمل بها الذهبي والحجر والقطان والبوصيري، ومن المعاصرين الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني، فجاء في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل فقال حسن للاختلاف في عبد الله بن محمد بن عقيل. الشاهد أن هذه القاعدة معمول بها في الماضي وفي الحاضر، وهي مع عدم المرجح القاطع لأحد الوجهين تعمل أقوال الأئمة كلهم، ورد بعض الأقوال بدون دليل خطأ، كما أن رد التضعيف أو رد التوثيق بدون دليل هذا خطأ، وكذلك عدم اعتبار أقوال الأئمة بدون دليل ظاهر أيضا يعتبر إهمالا وتقصيرا. فهذه المرتبة يظهر أنها تصلح، أو أهلها يصلح أن يمثل لهم أو أن ينزلوا على المرتبة أو على الضابط أو الأمر الرابع الذي ذكرناه يوم أمس. فأهل هذه المرتبة يقاس عليهم من كان مثلهم ممن جمع هذه الأوصاف، وهي سلامة العدالة واختلاف أهل العلم فيه تضعيفا وتوثيقا مع سلامته من الوصف بالضعف الشديد، وكون القائلين بالتوثيق جماعة من الحفاظ المعتبرين، والقائلين بالتضعيف جماعة من الحفاظ المعتبرين. وهؤلاء أيضا أهل هذه المرتبة لو تبعنا تراجمهم لوجدنا بعض أهل العلم يجعلهم في مرتبة وسط، لا ضعاف ولا ثقات، وهذه هي حال الحسن. وأهل هذه المرتبة أيضا لو طلع على حالهم في تراجمهم لوجدنا أن الأئمة الحفاظ تجد لبعض النقاد من أئمة الجرح والتعديل تجد له قولين في الرجل، تارة يضعفه وتارة تصحح حديثه. فمثلا محمد بن عمرو بن علقمة ترك يحيى بن سعد يحيى بن سعيد القطان الرواية عنه لظهور ضعفه عنده أولا، ثم عاد فروى عنه. ويحيى بن سعيد لم يعد للرواية إلا لأنه كان له وجهة أخرى فيه، كان له وجهة أخرى فيه. والإمام أحمد رحمه الله لما جاء في حديث عمرو بن شعيب قال كانوا، يعني أهل الحديث، إذا شاءوا أخذوا بروايته وإذا شاءوا تركوا. وهذه المشيئة ليست مفوضة إلى اختيار الإنسان وهواه، وإنما مراد الإمام أحمد رحمه الله أن أهل الحديث تارة يظهر لهم أن هذه الرواية صحيحة فيعملون بها، وتارة يظهر لهم أن هذه الرواية غير صحيحة فلا يعملون بها، فهم مترددون فيها. وهذا كما سبق لنا أن الحسن من شأنه أن يتردد فيه الحافظ وأن يتردد فيه أيضا الحفاظ، يتردد فيه الحافظ في نفسه ويتردد فيه الحفاظ فيما بينهم. وهذه التراجم من اطلع عليها وجد أنها أن سمات الحديث الحسن بذاته وأوصافه التي ذكرها أهل العلم غالبا أو تنطبق على هذه التراجم، على هذه التراجم التي أوردها المؤلف. نعم.
وهو قسم متجاذب بين الصحة والحفظ، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح.
فقوله متجاذب بين الحسن والصحيح هذا فيه يعني باعتبار الأغلب، وإلا هي أيضا كما سبق متجاذبة بين التصحيح والتحسين والتضعيف، لكن لما كان التضعيف ليس شديدا وأمر الرجل مكون من جمع من الحفاظ ووصف بأنه أو وصف بالمرتبة الوسطى بين المرتبتين صح أن يطلق مثل هذا الاعتبار ومثل هذا القول على اعتبار المرتبة التي سيريدها المؤلف بعد ذلك. نعم.
ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها كحديث
المرتبة الأولى، قال يصححونها ويحسنونها ولم يرد كلمة يضعفونها، وهذه المرتبة بالتحسين والتضعيف. هذه المرتبة الأولى التجاذب بين التصحيح والتحسين، والمرتبة هذه التي أدنى منها تجاذب بين التحسين والتضعيف. ولا شك أن الرجل إذا تجاذبه التصحيح والتحسين فمعناه أنه مقبول، لكن أي درجة يبلغ هذا لا يتحدد به الترجيح. أما المرتبة الثانية ففي مسألة قبول وعدم قبول، هل نقبل هذا الرجل أو نقبله، فلهذا كانت أدنى من المرتبة الأولى. فإذا قبلناه في المرتبة الأولى هو على كل حال مقبول وأمره منتهي، فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث، لكن قد نرفعه عن هذه الرتبة. أما في المرتبة الثانية التي أوردها المؤلف فهذا الرجل أو أهل هذه المرتبة إما أن نحكم بأنه ضعيف أو نحكم بأنه حسن الحديث، فتارة قد يقبل وتارة قد يرد. نعم.
كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة.
الحارث بن عبد الله الأعور الراوي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هذا جمهور العلماء على تضعيفه، ولم ينقل توثيقه إلا عن يحيى بن معين، فالجمهور متفقون على التضعيف، لكن درجة التضعيف ما هي؟ درجة التضعيف ما هي؟ هل هو ضعيف ضعفا شديدا أو هو ضعيف أو هو كذاب؟ فالجمهور على هذا، الجمهور على أنه ضعيف، و الذي يظهر من حاله أنه ضعيف جدا وأن الكذب هو ليس كذابا وإن كان متهما لكن لم يثبت عليه الكذب صراحة، وإن رماه الشعبي به، لأن أهل العلم يطلقون الكذب على الخطأ، والرجل عنده أخطاء كثيرة جدا في حديثه وبخاصة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن ابن مسعود، فإن ابن عدي وهو من أهل الاستقراء ذكر أن عامة حديثه عن علي وعن ابن مسعود غير محفوظة، وهذا يعطيك أن الرجل رجل ضعيف في حفظه، وهذا الضعف شديد. ومن هنا أطلق أو كذبه بعض أهل العلم على أنه يأتي بأحاديث مناكير وأحاديث يخالف فيها الثقات الأثبات، فمن هنا أطلق عليه الكذب ولو لم يتعمد. والأظهر في حاله أنه ضعيف جدا وكلام أهل العلم يدل عليه، والتمثيل به هاهنا كان الأولى العدول عنه والتمثيل بمن هو أولى منه، كما يأتي إن شاء الله في مبحث الضعيف الذي يلي هذا مثل لباللهيعة، وباللهيعة لو جاء به هاهنا أو جاء بفرج بن فضالة وهو مثل لهم بالضعيف، لو جاء به هاهنا بدل الحارث الأعور لكان أولى وأسلم. نعم.
وعاصم بن ضمرة،
عاصم بن ضمرة، وضمرة هذه كثير أو بعض الناس يخطئ في ضبطها يقول ضمرة، إذا أراد الإنسان أن يعرف ضبطها ويتقنه فالعلماء يقولون هي على وزن جمرة وتمرة، فهو عاصم بن ضمرة على وزن تمرة وجمرة. فعاصم بن ضمرة هاهنا لم يقدح أحد في عدالته كما قدح في الحارث، وإنما الكلام متوجه إلى حفظه، والنقاد في حفظه على ثلاث مراتب، النقاد في حفظه على ثلاث مراتب، منهم من يجعله كالحارث الأعور في فحش الغلط، ومنهم من يوثقه، ومنهم من هو من يتوسط في أمره، ومنهم من يتوسط في أمره، ومنهم من يتوسط في أمره. نعم.
وحجاج بن أرطاس وقصي،
وحجاج بن أرطاس، أرطاه هذه مسهلة الهمزة، ما ينطق فيها همزة في الوسط، ما يقال أرطاه أرطاه، فحجاج بن أرطاه هذا لم يعني يضعفه أحد في عدالته من جهة عدالته، وإنما جاء التضعيف فيه على ثلاث مراتب: التوثيق والتوسط والتضعيف، ولم يضعفه أحد تضعيفا شديدا، لم يضعفه أحد تضعيفا شديدا. فالناس فيه ثلاث مذاهب: التوثيق والتحسين والتضعيف، ويتجاذبه في الأقوى أمران: التوثيق والتضعيف. نعم.
وخصيف ودراج،
وخصيف بن عبد الرحمن الجزري هذا العلماء في التوثيق والتوسط والتضعيف، فهو ومن قبله والحجاج بن عور لم يضعف أحد منهم تضعيفا شديدا ولم يقدح في عدالة واحد منهم. نعم.
ودراجها بالسمح وخلق سواهم،
دراج بن سمعان أبو السمح هذا العلماء في ثلاثة مذاهب: التوثيق والتضعيف والتضعيف الشديد، والتضعيف الشديد، ولكن لم يطعن أحد في عدالته. فهذه المرتبة، أهل هذه المرتبة لو لاحظنا الأوصاف التي يشتركون فيها لوجدنا أنهم يشتركون في أن كل واحد منهم موثق ومضعف، والتوثيق والتضعيف متقابلان، على معنى أن الوسطية فيهم قليلة، أن التوسط في أمرهم قليل، وأن الأكثر إما التضعيف وإما تمشية وإما التوثيق. لكن جال في هؤلاء المذكورون المضعفون أكثر لهم من الموثقين، المضعفون أكثر لهم من الموثقين. فوصف هذه أهل هذه المرتبة غير الحارث الأعور، الحارث الأعور كما قلنا يستثنى من هذه المرتبة وينزل إلى مرتبة الضعيف أو من دونه، وبقية أهل هذه المرتبة الوصف الجامع لهم سلامة العدالة، وأنهم يشتركون في أن كل واحد منهم ضعف ووثق، وأن جانب التضعيف أكثر، والمضعفون جدا منهم إذا قابلتها مع التضعيف وجدت كلمة التضعيف بغير شدة هي الأكثر من الأئمة، هي الأكثر من الأئمة. وهذه مهمة لأن يضبط عليهم ما لم يذكر من الرواة، فيصير عندنا أهل هذه المرتبة موصوفون بسلامة العدالة ويستثنى منهم الحارث الأعور، لا يورد على أهل هذه المرتبة، لأن إرادة في هذه المرتبة يعني فيه ما فيه، هذا واحد. والأمر الثاني أن العلماء مختلفون في توثيقهم وتضعيفهم، والفكرة على التوثيق على التضعيف. والثالثة أن التضعيف أن تضعيف بعضهم ليس بشديد، ومن ضعف منهم تضعيفا شديدا فهو مقابل بتضعيف مطلق غير شديد، والأكثر على التضعيف المطلق غير الشديد. فإذا فكانت هذه أهل هذه المرتبة يجمعون هذه الأوصاف ويقاس عليهم ما عداهم، كما أن أهل المرتبة الأولى جمعت أوصافا إذا تحققت في أحد الرواة فإنه يلحق بهؤلاء، فإنه يلحق بهؤلاء. نعم.
وقال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الضعيف.
بقي في الحديث الحسن قبل الشروع في الحديث الضعيف أن الحديث الحسن أو المؤلف مثل لنا بالأسماء وما مثل لنا بالأحاديث في الحديث الحسن كما مثل في الضعيف، ولبيان سورة الحديث الحسن بقسمين نأخذ مثالين. فالحديث الحسن لذاته مر معنا في الحديث الصحيح لغيره، حديث محمد بن بشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي سلمة قال: نزل القرآن على سبعة أحرف. إن هذا حديث أصله حديث الحسن لحال محمد بن عمرو بن علقمة، هو الذي مثل له المؤلف هنا لحال محمد بن عمرو بن علقمة. ومثل حديث ألا رجل يحملني إلى قوم حديث جابر، هذا أيضا حديث حسن في سند محمد بن كثير، وهو على الراجح حسن الحديث. ومثل حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم سلم كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب، هذا حديث حسن لأنه يوجد في سند الشهر ابن حوشب وهو حسن الحديث. فإذا تأملت أسانيد تلك الأحاديث وجدت أن أسانيدها رجالها ثقات وسالمة من الشذوذ والعلة، ووجدت أن الكلام منحصر في الراوي هذا الخفيف الضبط، ففي حديث أم سلمة شهر بن حوشب في ضبطه خفة، وإن كان الراوي عن عبد الحميد بن بهرام لكن وهو تكلم فيه، لكن الصحيح أنه ثقة فلا يعني يؤثر علينا هاهنا. فشهر بن حوشب تكلم فيه من جهة حفظه وهو ملحق بأهل المرتبة الأولى من مراتب من هاتين المرتبتين اللتين ذكرهما الحافظ الذهبي رحمه الله. وأما الحسن لغيره فستأتي إن شاء الله تعالى أمثلته، وأحدها سيأتي بعد قليل في حديث ضعيف، والأمثلة الأخرى ستأتي إن شاء الله في مباحثها في مبحث المرسل ومبحث المدلس ومبحث المنقطع وغيرها. نعم.
الحديث الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا.
هذا شروع في بيان القسم الثالث وهو الحديث الضعيف، وقوله وهما نزل عن درجة الحديث الحسن قليلا، هذا إنما هو خاص براوي الحديث فقط، خاص براوي الحديث فقط، فكأنه يقيد الضعيف بما توجه الكلام في راويه إلى الضعف الحفظ فقط. وأما لو فقد شرطا من اتصال السند أو وجود الشذوذ أو العلة أو فقدان العدالة فهذا له أسماء أخر ستأتي. فمن فقد العدالة إما يكون حديثه مطروحا أو موضوعا، من كثر غلطه وفحش، هذا أيضا يسمى حديثه مطروحا. أيضا من كان مشتملا على علة فيسمى معلل، وهذه كلها مباحث تأتي، وهكذا بالنسبة للشاذ. فهو إذا حصر الضعيف ها هنا، أو الضعيف حصره ها هنا في من قصر حفظ راويه عن درجة من يحسن حديثه. فمن يحسن حديثه يقصر حفظه عن من يصحح حديثه، ومن يضعف حديثه يقصر حفظه قليلا عن من يحسن حديثه. وقلنا إذا قصر عن الحسن عن من يحسن حديثه أو قصر حفظه عن الخفة فإنه ينزل إلى الضعف، فيكون هذا الراوي ضعيفا في حفظه. فإذا اشتد ضعفه كان للحديث اسم آخر، إما متروك وإما مطروح أو غيره. وإذا ارتفع عن شدة الضعف لم يكثر خطأه فيكون حديثه ضعيفا، هكذا ضعفا يعني، أو يوصف بكلمة ضعيف ضعفا مطلقا. وأما اتصال السند وغيره فكأن المؤلف رحمه الله لم يدخل في حد الضعيف، وإن كان يعني بالفعل يدخل في حد الضعيف، إلا أنه لم يدخل لأن فقدان أو من فقد شرطا من شروط الصحة فلحديثه اسم سيأتي إيراده في المباحث التالية لهذا المبحث بإذن الله تعالى. نعم.
ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا،
وبلا أن حديثهم يقل قليلا أو ضبطه أو لأن حفظهم يقل قليلا عن درجة رجال الحسن. فأحيانا الحافظ يترجح لديه جانب الحفظ فيقويه ويحسن حديثه، وأحيانا يترجح له جانب الضعف فيلحقه بالضعفاء، لكن ليس ضعفه شديدا على في هذه الحالة.
وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، ورواته ليسوا بالمتروكين كابن لهيعة.
يعني المتروكين يعني يراد بهم الرواة الذين اشتد ضعفهم وكثرت أغلاطهم واشتدت غفلتهم، هؤلاء يكونون متروكين ويضعف حديثهم جدا فلا يدخلون في حد الضعيف الذي أراده المؤلف هاهنا، وإنما لحديثهم اسم خاص فيأتي إن شاء الله. نعم.
كابن لهيعة وعبد الرحمن.
هذا باللهيعة، ابن لهيعة العلماء وجمهور الأئمة على تضعيفه، جمهور الأئمة وأهل العلم على تضعيفه، وقد حكى البيهقي إجماع أهل العلم على أنه ضعيف، لكن حكاية الإجماع مدخولة. والشاهد أن الذي استقر عليه العمل كما ذكر الحافظ الذهبي هو تضعيف حديث ابن لهيعة، سواء حديثه الأول قبل اختلاطه أو بعد اختلاطه فهو ضعيف الحديث، فهو ضعيف الحديث. فهذا يصلح مثالا لراوي الحديث الضعيف، فإذا ورد لنا حديث فيه ابن لهيعة يقال هذا حديث ضعيف لضعف ابن لهيعة، لضعف ابن لهيعة. وهو عند بعض أهل العلم يعني يحسن أو يرفع يقوي أمره، وخاصة من رواية العبادلة عنه، ويقوي حديثه وعليه. فكان الأولى أن يذكر بدلا عن الحارث الأعور، عن إذا كان لابد من ذكر شخص آخر في المرتبة اللي قبلها فهو أولى بالذكر من الحافظ من الحارس الأعور، لكون ضعفه أقل بكثير من الحارس الأعور. نعم.
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا العلماء مجمعون على أنه ضعيف ولم يوثقه أحد من أهل العلم، وكلام أهل العلم دائر بين التضعيف والتضعيف الشديد، والرجل له مناكير كثيرة وحديثه عامتها فيها أخطاء وأغلاط، فالرجل ضعيف جدا، الرجل ضعيف جدا أو ضعيف عند طائفة من أهل العلم، فهو متجاذب أمره بين التضعيف والتضعيف جدا، ولم يوثقه ولم يحسن حديثه أحد من العلماء، ولا توسط أحاديث أحد من أهل العلم في أمره، بل كلهم يصفون حديثه بأنه حديث متروك أو منكر أو نحو ذلك من العبارات الدالة على ضعف الرجل ضعفا بينا. نعم.
وأبي بكر ابن أبي مريم الحمصي،
وهذا أيضا أبو بكر ابن أبي مريم، قال أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم غساني الحمصي، هذا أيضا العلماء متفقون على ضعفه، متفقون على أنه ضعيف. نعم.
وفرج ابن فضالة،
فرج ابن فضالة هذا لم يجمع العلماء على ضعفه، لم يجمع العلماء على ضعفه، لكن جمهور العلماء على أنه ضعيف، وبخاصة في روايته عن أهل الحجاز. وأما الإمام أحمد فيصحح أو فيوثقه فيما رواه عن أهل الشام، لكنه يعني أضعف من إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين صحح حديثه، إذا روى عن غيره ضعف. وأما هذا فهو إن كان يعني صح حديث عن الشاميين إلا أنه في الجملة أضعف من إسماعيل بن عياش، وعليه فقد يكون يعني إيراده في هذا المبحث إما أن يقيد، إما أن يقيد، أو أنه يعني يقيد بروايته عن أهل الحجاز أو بروايته عن غير أهل الشام، أو أنه على رأي جمهور أهل العلم الذين يضعفونه مطلقا. لكن الرجل ليس كسابقه، الرجل فيه اختلاف، فيصلح أن يكون بدلا عن الحارث الأعور في المرتبة الأولى، فجنسه من جنس أهل المرتبة الأولى، لكن أهل المرتبة الأولى كما سبق، كما سبق أن يعني أن اختيار المؤلف لهم بناء جاء يعني جاء بناء على ترجيحاته هو رحمه الله تعالى. نعم.
ورشدين وخلق كثير،
ورشدين هذا بن سعد متفق على ضعفه، اتفق أهل العلم على أنه ضعيف، وحاله دائرة بين الضعف الشديد والضعف، بين الضعف الشديد والضعف. نعم.
وقال المصنف رحمه،
فهؤلاء أهل هذه المرتبة الضعيف اللي أوردهم المؤلف رحمه الله تعالى، أهل هذه المرتبة لم يذكر الحافظ الذهبي أنهم متجاذبون بين الحسن والتضعيف، وإنما ذكر أنهم ضعاف، إنما ذكر أنهم ضعاف، وهؤلاء يكونون في المرتبة التي تلي المرتبة الثانية من مراتب الحديث الحسن، لأن أولئك متجاذبون بين التحسين والتضعيف، وهؤلاء في كلام المؤلف رحمه الله مضعفون وحديثهم ضعيف، وليس أمرهم متجاذبا بين التحسين والتضعيف على حسب استقرار أهل العلم. والحديث الضعيف، والحديث الضعيف بإطلاق على رأي المؤلف إذا كان الضعف يسيرا في الراوي أنزله عن رتبة الحسن، فهذا إذا ورد له متابع أو شاهد رقاه إلى الحسن كغيره، إذا ورد له شاهد أو متابع رقاه الحسن كغيره، لأن الضعف الذي في الراوي ينجبر ويرتفع، فالضعف الذي يكون في الراوي يسدد براو آخر، إذا جاءنا راوي أو حديث آخر مثل حديث هذا الراوي أو أحسن من حالا، فإننا نحسن حديث هذا الراوي ونجعله من باب الحسن لغيره. و مثل لذلك بحديث أفضل الصدقة سلاح ذات البين، حديث عبد الله بن عمرو. هذا الحديث في سند عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف من جهة حفظه من جهة عدالته، فهو بمنزلة أو مقارب لمن ذكرهم المؤلف في أهل هذه المرتبة، وهي مرتبة الضعيف. هذا الحديث بمفرده ضعيف، لو جاءنا هكذا بدون شواهد ولا متابعات فإننا نقول هذا حديث ضعيف لوجود عبد الرحمن بن زياد فيه وهو ضعيف، لكن لما ورد له شاهد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه من قال: ألا أخبركم بأفضل الصدقة، بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فهذا الحديث رجاله ثقات، ويصلح أن يكون شاهدا لحديث المتقدم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فيرتقي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إلى الحسن لغيره بحديث أبي الدرداء. فهذا الحديث عاضد لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وبناء عليه يكون حديث عبد الله بن عمرو العاص إذا كان مفردا يصلح مثالا للحسن للضعيف، وإذا ضممنا إليه الشاهد حديث أبي الدرداء صلح أن نمثل به للحديث الحسن لغيره كما تقدم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: هل غدا ستقام الدورة؟ هذا السؤال: هل غدا ستقام الدورة؟ ستقام بإذن الله سوى الجمعة. هذا السؤال يقول: سبق أن رجال الصحيح الذي هو أعلى المراتب قد خرج لأهله في الصحيحين، فهل المعنى خرج لهم بنفس السلسلة أم بغيرها؟ فخرج لهم بنفس السلسلة، بنفس السلاسل التي أوردها المؤلف رحمه الله، نفس السلاسل التي أوردها المؤلف رحمه الله وجعلها أعلى مراتب الصحيح، كلها مخرجة في الصحيحين، خرجت أحاديث كثيرة بهذه السلاسل، وخاصة مالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه، وهي بكثرة موجودة في الصحيحين، والكل موجود، لكن هذه بكثرة ظاهرة. وهذا السؤال: لماذا اهتم العلماء بعبارات الإمام الترمذي أي أكثر من غيره، مع أن لهم كلاما في هذا الشأن؟ هو الأئمة رحمهم الله لهم كلام، لكن كلامهم مبثوث ومتفرق، مبثوث ومتفرق في السؤالات والمسائل وكتب العلل وغيرها من المصنفات، فهو كلام مفرق مبثوث ليس بمجتمع، ليس بمجتمع، هذا أمر. والترمذي جمع أو أغلب كلامه مجتمع في كتابيه الجامع والعلل الكبير، ولهذا صار بين يدي أهل العلم، وخاصة أن هذا الكتاب من كتب السنة المشهورة التي اعتنى بها العلماء وتداولوها في المشرق وفي المغرب وشرحوها وتكلموا على أحاديثها، فللعلماء بهم عناية، بخلاف غيره من الكتب قد لا يكون لأهل العلم بها عناية لكونها ليست كتبا مشهورة. والثانية أن العلماء أو أن الترمذي رحمه الله هذه المصطلحات التي ذكرها لها أمثلة كثيرة، لها أمثلة كثيرة في كتابه، فكلمة حسن غريب لا تجدها في موضع ولا في موضعين ولا في ثلاثة، بل في مواضع كثيرة، ومثلها حسن صحيح، ومثلها حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، ومثلها حسن صحيح غريب، وغيرها من العبارات المؤلف أورد أو حكم على أحاديث بهذه الاصطلاحات، يعني حكم عليها يعني وانطوى تحتها جملة كبيرة، أو انطوى تحت كل واحدة من هذه الاصطلاحات جملة كبيرة من الأحاديث، فكان بين يدي العالم أمثلة كثيرة يستطيع أن ينزل عليها أو ينزلها على الاصطلاح الذي ذكره الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى. هذا يقول: هل هناك شروح للموقظة وما أفضلها؟ طيب، الموقظة ليس لها شرح فيما أعلم. إذا كان الشاهد أو المتابع الضعيف ضعيفا فما الحكم؟ أولا، قضية الشاهد والمتابع من أخطر القضايا، لأنها تعلق بها التصحيح والتضعيف، تعلق بها التصحيح والتحسين. التابع في تقوية الحديث أقوى من الشاهد. التابع في الحديث أقوى، أو في تقوية الحديث أقوى من الشاهد، لأن التابع معناه اشتراك الراوي أو اشتراك الراويين في الرواية عن شيخ، اشتراك الراويين في الرواية عن شيخ. فإذا كان مثلا عندنا الزهري، هذا شيخ يروي عنه مالك وابن عيينة، فمالك إذا جاء معه ابن عيينة روى معه الحديث عن الزهري، صار سمينا مالكا متابعا وابن عيينة متابعا. فالمتابعة تكون في نفس الحديث الواحد، وهو اشتراك رجلين أو أكثر في الرواية عن شيخ، يكون كل واحد متابع للآخر، وهذا يدل على أن الحديث محفوظ من حديث هذا الشيخ. يعني علماء الحديث المتقدمون أكثر ما يطلقون كلمة المتابعة، يقول فلان لا يتابع على حديثه، يعني يتفرد عن الشيوخ. ليس معنى أنه لا يأتي للشاهد، لا، يضعفون حديثه. مثلا لو كان عندنا مثل الأعمش وله رواة، فإذا أكثر راوي بالتفرد عن الأعمش ضعف حديث هذا الراوي، وإن كان الحديث محفوظ من حديث آخر، وإن كان محفوظ الحديث محفوظ من حديث آخر، لكن يضعف لعدم وجود المتابع. ولهذا هم يقيسون ضبط الراوي بالمتابعات، إذا كان يتابع على حديثه يمشون الحديث أو يمشون الراوي، إذا كان لا يتابع على الحديث وإن كان للحديث أصول أخرى من أحاديث أخرى فلا يمشون حديثه بل يضعفونه، لأن كثرة التفرد تدل على أن هذا الراوي ليس بضابط لما يرويه. وأما الشاهد فأكثر من استعمله المتأخرون، أكثر من استعمله المتأخرون يقوون به الحديث. والشاهد معناه أن يرد عندنا حديث لابن عمر ويأتي حديث آخر لابن عباس، معناهما واحد، فنقوي هذا بهذا، يكون سند هذا ضعيف وهذا سنده ضعيف فنقوي هذا بهذا. مثل حديث في كفارة الظهار سلمة بن صخر وابن عباس، هذا يقوي هذا، كلاهما فيه ضعف لكن هذا يقوي هذا، هذا يقوي هذا. ومثله حديث ابن عباس رضي الله عنه المرسل، المرسل الصحيح المرسل عن إكرمة رضي الله عنه في رؤية هلال رمضان اعتباره بشاهد واحد، هذا حديث ضعيف لإرساله، لكن جاء له شاهد من حديث ابن عمر فتقوى به فكان حسنا لغيره، وهذا حديث وذاك حديث، لكن هذا يقوي هذا. فالأصل في تقوية الحديث أن يصار إلى المتابعة أولا، فإن لم يوجد متابعة فيلجأ إلى الشاهد، فيصار إلى الشاهد، وهذا هو الترتيب الأكمل في تقوية الأحاديث. بقي أمر مهم وهو الشاهد والمتابع، وهو في المتابع لابد أن يكون الإسناد مقبولا إلى المتابع إلى المتابع، لابد أن يكون إسناد مقبولا إلى المتابع. فإذا كان ضعيفا إلى المتابع، يعني ما صح الإسناد إلى المتابع، فلا يصح أن يكون هذا الراوي متابعا لذلك. فلو فرضنا أن عندنا حديث عند البيهقي، عند البيهقي يرويه مثلا من طريق يونس بن بكير، فإذا أردنا أن نجعل حديث يونس بن بكير متابعا، أو جعلنا أن نجعل يونس بن بكير متابعا، فلا بد أن نثبت الإسناد من البيهقي إلى يونس بن بكير. لكن لو ضعف الإسناد لا يصلح أن يكون هذا متابعا، لأنه إذا ضعفت الوصول إلى المتابع فلا اعتبار به، فلا اعتبار به. وهذه يعني ينبغي الاهتمام بها، لأن أكثر الغلط في تقوية الأحاديث يأتي من هذه النقطة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: الحديث المطروح من حط عن رتبة الضعيف، ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء، بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى مثل عمرو بن شمر، وعن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، وكصدقة في الدقيق عن فرقد السبخي عن مرة الطير عن أبي بكر وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وحفص ابن عمر العدني عن الحكم ابن أبان عن عكرمة، وأشباه ذلك من المتروكين والهلكى، وبعضهم أفضل من بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا شروع في النوع الرابع من أنواع الأحاديث المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحسب قوتها، فهذه مرتبة الرابعة، فالأول الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف ثم يأتي بعده المطروح. والمراد بالمطروح هو الحديث الضعيف جدا، هو الحديث الضعيف جدا. ويدل على هذا أن المؤلف رحمه الله ذكره مرتبة بين الضعيف وبين الموضوع، وهذه صفة الحديث الضعيف جدا. ويعبر عن المطروح بالمطرح والمتروك والهالك، قد يعبر عنه أيضا بالساقط، وقد يعبر عنه أيضا بالباطل في بعض الأحيان. وهذا الحديث المطروح صفته تتعلق بالراوي، ولكن من الجهة الأعم، بمعنى الجهة التي تشمل العدالة أو الضبط. فالحديث الضعيف الذي قبل هذا كان متعلقا بضبط الراوي إذا نزل عن مرتبة راوي الحديث الحسن، وأما هنا فالمطروح له تعلق بالعدالة من جهة، وله تعلق بالضبط من جهة أخرى.
من فضلك اقلب الشريط.
فالحديث الضعيف الذي قبل هذا كان متعلقا بضبط الراوي إذا نزل عن مرتبة راوي الحديث الحسن، وأما ها هنا فالمطروح له تعلق بالعدالة من جهة وله تعلق بالضبط من جهة أخرى. فإذا اتهم الراوي في عدالته ولم يثبت القدح فيها ثبوتا بينا، فإن كثيرا من أهل العلم لا يحكمون عليه إلا بالضعف الشديد أو بالأوساط التي تؤدي هذا المعنى، كأن يقال هذا إسناد واهم بمرة أو واهم جدا أو ساقط أو هالك أو نحو ذلك من العبارات التي تشعر بضعف الحديث جدا، على أن بعض أهل العلم كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث الموضوع قد يطلق الموضوع على ما هو أدنى من هذا، خاصة مع تفرد الراوي بمثل الحديث الأصلي. والمطروح أيضا له تعلق آخر من جهة الضبط، وذلك أن الراوي إذا كثر خطأه وفحش وغلب على صوابه حكم على حديثه بأنه متروك أو بأنه مطروح أو مطرح أو نحو ذلك من العبارات التي تشعر بالضعف الشديد. ومقياس هذا الذي يتبين به أو يحكم به على الحديث بأنه مطروح متعلق بمراتب الجرح، فإذا كان هذا الراوي ممن أو في المرتبة التي لا يعتبر بأهلها ولكنها دون الكذب، فهذا حديثه يسمى مطروحا أو يكون ضعيفا جدا. فإذا ورد عليك رجل في إسناد ما، فإن كان في إحدى المراتب التي ينص أهل العلم على أنه لا يعتبر بحديث أهلها، فإنه حينئذ يكون حديثه مطروحا ما لم يكن هذا الرجل موصوفا بالكذب أو وضع الحديث أو اختلاقه وافتعاله. فهذا هو الضابط أو الحد الذي يمكن معه معرفة الحديث المطروح. والمؤلف رحمه الله تعالى هاهنا ذكر أن هذا النوع قد انحط عن رتبة الضعيف، وهذا الانحطاط لم يبين المؤلف رحمه الله تعالى مقداره، وإنما هو مطلق، وإنما قال ذلك لأنه جمع أو جاء بهذا النوع بين حديثين: الضعيف الذي انحط قليلا وقصر قليلا عن رتبة الحسن، وبين الموضوع. والرواة حتى الضعفاء جدا متفاوتون بينهم في الضعف، فمنهم من يكون قريبا من الضعيف ومنهم من يكون قريبا من الكذاب، فهم مراتب متفاوتون. ولهذا أطلق المؤلف رحمه الله انحطاطه عن رتبة الحديث الضعيف. لكن اللي ينبغي التفريق بينه وبين الذي قبله أن الذي قبله الحكم فيه عائد إلى ضبط الراوي فقط، وأما هذا فالحكم تارة مقرون أو ناتج عن العدالة وتارة ناتج عن الضبط. فإذا فحش الخطأ وكثر وغلب على الصواب حكم على حديثه بأنه مطروح أو ضعيف جدا، وإذا اتهم في عدالته ولم يقطع بها حكم على حديثه بأنه متهم بأنه ضعيف جدا أو هالك أو غير ذلك من العبارات. والحد المعتبر أو الحد الذي يمكن القياس معه أو قياس راوي الحديث المطروح معه هو الرجوع إلى مراتب الجرح. فإذا كان في المرتبة الذي لا يعتبر بأهلها ولكنه لم يوصف بالكذب فهذا يكون حديثه مطروحا، أما إذا كان من المراتب التي يعتبر بأهلها فهذا يعتبر حديثه ضعيفا يصلح أن يكون يصلح في الشواهد والمتابعات، وأما إذا كان لا يعتبر به فلا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات. ثم ذكر المؤلف أن هذا النوع يوجد في المسانيد والأجزاء. المسانيد هي الكتب المصنفة بحسب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فيجمع فيها كل حديث صحابي على حدة، هذه تسمى المسانيد، مثل مسند الإمام أحمد ففيه أحاديث أبي بكر مجموعة، ثم أحاديث عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم آل البيت، وهكذا بقية الصحابة، كل صحابي تورد أحاديثه بقطع النظر عن موضوعها. وأما بالنسبة للأجزاء فهي مراد بها هي الأحاديث التي يذكرها المحدث في كتابه، وهي متعلقة إما برجل أو متعلقة بموضوع، متعلقة برجل مثل جزء نافع بن أبي نعيم، مثل جزء الأشيب، مثل جزء ابن عيينة، مثل جزء ابن جريج، هذه تسمى أجزاء لأنها متعلقة بأشخاص، فيجمع ما توافر لديه من حديث هؤلاء الرواة. وأما الموضوعات فمثل جزء القراءة خلف الإمام، جزء رفع اليدين البخاري، هذا جمع فيه حديث متعلقة بموضوع واحد. ووقوع هذا النوع في الأجزاء ظاهر، وخاصة الأجزاء المتأخرة. وأما في المسانيد فأيضا هذا موجود، الأحاديث الواهية موجودة حتى في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومسند الإمام أحمد قيل إن فيه أحاديث موضوعة، إن فيه أحاديث موضوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها قليلة. والعلماء في هذه المسألة في وجود الأحاديث الموضوعة في مسند الإمام أحمد متخالفون، فمنهم من ينفي أن تكون من المسند وإنما هي من زوائد القطيع على المسند، فهي ليست من صنيع الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة. وبعض أهل العلم يرى أنها من المسند ولكنها ليست موضوعة إنما هي واهية، وهذه طريقة بعض أهل العلم، ولكن الحافظ ابن حجر في كتابه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد بعد دراسته لهذه الأحاديث تبين له أن فيها ما هو هالك، فيها ما هو أرفع من ذلك، حتى بعضها يبلغ رتبة الحسنة مما وصف بأنه موضوع، وبخاصة ما وصفه ابن الجوزي رحمه الله فإنه أدخل 38 حديثا من المسند في كتابه الموضوعات. فالشاهد أن وجود حديث الواهية في المسانيد موجودة في مسند الإمام أحمد، في مسند البزار، في مسند أبي يعلى، ولكنها قليلة بجانب ضخامة هذه المسانيد وبخاصة مسند الإمام أحمد. ولهذا ابن الذهبي رحمه الله في السير ذكر أن مسند الإمام أحمد يوجد فيه من الحديث ما هو شبيه بالموضوع، قال ولكنها قطرة من بحر، فهي مغمورة على قلتها بجانب ما حواه المسند مما يزيد على 30,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان فيها 10 أو 15 أو 20 أو 30 أو 50 حديث أو 100 حديث أو 100 حديث أو 500 حديث واهية كانت قليلة بجانب هذا العدد الضخم من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء الأولون لا يقدح إرادهم لهذا الحديث فيهم، لأنهم يسندون هذه الحديث وهم قد صنفوها لأهل الحديث، فالبصير بالحديث يتبين له من قراءة الإسناد أن هذا صحيح أو غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن المؤلف رحمه الله قد مثل بهذه النسخ من الرجال للنوع بهذا النوع من الحديث، وهو الحديث المطروح. وهؤلاء المذكورون في هذه الأسانيد ذكرهم الحافظ أو الحاكم في معرفة علوم الحديث، ذكر أن هذه أو وصف هذه الأسانيد بأنها من أوهى الأسانيد، فأحدها أوهى أسانيد البيت وحديث اللي فيه علي، والآخر أوهى أسانيد أبي بكر وأوهى أسانيد عمر، وأما جويبر عن الضحاك عن ابن عباس فلم يورد الحاكم. فهذه أسانيد واهية ومعروفة عند أهل العلم، وأصحابها قد تكلم في ضبطهم تكلما شديدا وتكلم في عدالتهم، وليس المراد كل السلسلة، وإنما المراد الراوي الأول المذكور منهم، وأما البقية فمنهم الثقة ومنهم من هو دون ذلك. وبقطع النظر أيضا عن العلل الأخرى الموجودة في مثل هذه الأسانيد، فمرة الطيب لم روايته عن أبي بكر رضي الله عنه مرسلة، لكن ليست هي المقصودة، وإنما المقصود بالذات الراوي الأعلى أو الراوي الأدنى الذي ذكره المؤلف وهو الذي افتتح به الإسناد. فهؤلاء الرواة أو فهؤلاء المذكورون كلهم قد تكلم فيهم كلاما شديدا، حتى إن بعضهم قد كذب، لكن بما أنه لم يقطع بالكذب لذلك كان حديثهم حديثا ضعيفا جدا. ووجود مثل هؤلاء الرواة في الأسانيد يوحيها ويضعفها جدا. والمؤلف رحمه الله اقتصر على جزئية متعلقة بضعف الحديث جدا، وهي إذا كان الكلام في الراوي، ولكن عمل العلماء من القديم لأن الحديث يكون واهيا بأمور أكثر من هذا، فمن الأمور التي ذكرها أهل العلم الأمر الأول إذا كان في الحديث راوي ضعيف جدا، وهو الذي ذكره المؤلف هنا. فمثلا حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الموقين على خفيه في غزوة تبوك ثلاثا، هذا حديث يصلح مثالا للمطروح، لأن في إسناده جعفر بن الزبير الحنفي وهو متروك، وهو من رجال ابن ماجه، ورجال ابن ماجه أو سنن ابن ماجه هي من أضعف الكتب الستة، بل هي أضعف الكتب الستة، وخاصة فيما تفرد به ابن ماجه رحمه الله. فالذهبي رحمه الله ذكر أن فيها نحو من 1000 حديث ليست بحجة، والحافظ المزي رحمه الله ذكر أن غالب أحاديث ابن ماجه أو التي تفرد بها ابن ماجه غالبها ضعيف، وسنن ابن ماجه فيها الواهيات وفيها بعض الموضوعات ولكنها قليلة كما نص على ذلك أهل العلم. وأما بالنسبة للترمذي والذي قرنه المؤلف معه في هذا، فالترمذي جامعه ذكر الذهبي أن فيه الواهيات وفيه أيضا الموضوع، لكن هذا الكلام من الذهبي يعني يرده كلام الحافظ ابن رجب وهو أدرى بهذا الكتاب، لأنه شرحه وتكلم عليه في أسانيده ومتونه، فذكر أن الترمذي رحمه الله لم ينفرد أو لم يخرج لواحد من هؤلاء المتهمين بالكذب باتفاق، لم يخرج له إسنادا مفردا، وإنما خرج حديثه لكونه قد وقع الاختلاف في سند هذا الحديث، وهذا ضمن المختلف أو مذكور ضمن هؤلاء المختلفين، أو يكون العمدة ليس على هذا الإسناد، وإنما يورد إسناد هذا المتهم ويورد معه إسنادا آخر. وكلام الحافظ ابن رجب هو الأليق، لأن الحافظ ابن رجب أدرى بهذا الكتاب من الإمام الذهبي رحمه الله. وكتاب الترمذي ما حط من قدره عند أهل العلم إلا لأنه صحح لرجال أحاديث وهم ضعفاء جدا بل مرميون بالكذب، وصحح كثير حديث كثير ابن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، وهذه النسخة وصفها العلماء بأنها بعض العلماء بأنها نسخة موضوعة كالإمام الشافعي رحمه الله. والترمذي لم يكتفي بالتخريج، وإنما صحح حديث كثير بن عبد الله الصلح جائز بين المسلمين. من هنا ذكر الذهبي في الميزان في ترجمة كثير هذا، قال لما خرج لي كثير وصحح حديثه وهذا الصلح، قال من هنا لم يعتمد أهل العلم على تصحيح الإمام الترمذي. والشاهد من هذا أن الترمذي في كتابه جملة من المتهمين بالكذب مثل محمد بن سعيد المصلوب، مثل كثير بن عبد الله المزني وجماعة آخرون، فهو مظنة لوجود الحديث الضعيف جدا، كما أن ابن ماجه أو كتاب ابن ماجه مظنة لوجود الحديث الضعيف جدا. والمثال اللي سبق أن ذكرنا لكم أن فيه جعفر بن الزبير الحنفي وهو ضعيف جدا متروك، بل طعن بعضهم حتى في عدالته من جهة الرواية. وأيضا هناك مثال آخر وهو حديث ابن عباس أن عثمان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال يسم الله الأعظم، وهذا الحديث رواه تفرد به سلام بن وهب الجندي، وهذا سلام ليس له إلا حديث واحد فقط، ومع ذلك لا يتابع عليه، فمثل هذا الرجل يكون حديثه مطروحا وإن لم يكن له إلا حديث واحد، لأنه لما اعتبره أهل العلم وجدوا أنه قد تفرد به. وهذه طريقة أهل العلم في إذا كان الراوي تفرد بحديث ولا يتابع عليه فيحكمون على هذا الحديث بأنه منكر، بل أعلى من المنكر، بل يحكم كما حكم بعض أهل العلم على الحديث بأنه حديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله على ما يأتي إن شاء الله عند بعض أهل العلم من تفرد المجهول بما لا يتابع على أصله، يعتبر عندهم من الأحاديث الموضوعة ولا يقبلونه، وإن كانوا لا يصفون الرجل بالكذب. هذا يعني أمر من الأمور التي يحكم على الحديث فيها بأنه مطروح، وإذا كان فيه راوي ضعيف جدا كما نص عليه أو كما هو الظاهر من صنيع المؤلف هنا. ويحكمون على الحديث أيضا بأنه مطروح إذا توالت فيه العلل، إذا رواه تسلسلت فيه رواية المجهولين مثلا، أو تسلسلت فيه رواية الضعفاء وإن كان كل واحد منهم ليس ضعفه شديدا، أو توالت فيه علل مختلفة يكون فيه انقطاع من جهة وضعف راوي من جهة وجهالة راوي من جهة أخرى وإرسال من جهة أخرى، فإذا تكثرت العلل في الحديث هذا مما يؤدي إلى ضعف الحديث، وإن كانت كل علة منها ليست مضعفة بمفردها للحديث ضعفا شديدا. وهذه المسألة حرية بالاهتمام، لأن كثيرا من الناس ما يخطئ في ترقية الأحاديث، فإذا كان الحديث فيه علل كثيرة رقاه، وإن كان لأنه يرى كل علة بمفردها ولا يرى المجموع، لكن الاعتبار عند أهل العلم بمجموع هذه العلل، فإذا كانت مجتمعة أثرت على الحديث، لكن لو انفردت واحدة منها بنفسها وكانت في الحديث لا يشركها غيرها فإن الحديث يترقى معها. أما إذا كثرت وتوالت وتتابعت وإن كانت كل واحدة منها لا تقدح في الحديث قدحا شديدا إذا انفردت فإنها إذا اجتمعت تقدح في الحديث ضعفا شديدا ولا يترقى معها الحديث. وهناك أيضا أمر آخر وهو الإتيان بالحديث على خلاف المحفوظ، فإن غير المحفوظ يوصف بالضعف الشديد والاضطراح والسقوط، وهذا شاهده ما صنعه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز، فإنه لما جاء إلى حديث رواه ابن إسحاق عن أبي هند عن رجل عن أبيه في أن من أدرك عرفت قبل طلوع الشمس، ليس قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس فإنه يكون مدركا لعرفة، هذا الحديث ذكر الإمام مسلم رحمه الله أنه ساقط مطرح، لأن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تواطأت على خلافه حديث عبد الرحمن بن يعمر، إنها مقيدة للإدراك بأن يدرك الحاج عرفة قبل طلوع الفجر وليس قبل طلوع الشمس. ثم إن عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والمأثور عنهم في هذا كما وردت فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفقهاء من بعدهم لم يقل أحد ما دل عليه مضمون حديث محمد بن إسحاق. فهذه إذا جمعت مع جهالة الراوي مخالفته المحفوظ كان حديثه ساقطا مطرحا، كان حديثه ساقطا مطرحا، ولهذا الإمام مسلم رحمه الله حكم على هذا الحديث بأنه مطروح أو مطرح ساقط. والحديث الضعيف جدا هذا كما سبق لا يترقى ولا يرقي غيره، بمعنى أنه إذا اجتمع عندنا حديث ضعيف جدا مع حديث ضعيف جدا مثله فإننا لا نرقي هذا بهذا كما نرقي الضعيف بالضعيف، وإنما إذا كان هذا ضعيف جدا والآخر ضعيف جدا فالحديث ضعيف يعتبر ضعيف جدا وإن كثرت، فلو كان عندنا 10 طرق أو 15 طريقا كلها في أسانيدها من هو ضعيف جدا فإن هذه لا يرقي بعضها بعضا بل يحكم عليها بأنها أحاديث ضعيفة جدا أو بأنه حديث ضعيف جدا. وكذلك لو كان الحديث ضعيفا جدا وجاءه حديث صحيح فإنه لا يرخيه، ولو جاءه حديث حسن فإنه لا يرخيه. ولهذا أهل العلم تراهم يقولون هذا الحديث من أو هذا الحديث بهذا الإسناد هالك أو ساقط أو مقترح أو واهم، فيقيدونه بهذا الإسناد لوروده من أسانيد أخرى صحيحة. وهذا كما يوجد في علل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني، ترى أحاديث متونها صحيحة ثابتة في الصحيحين، ولكن الأسانيد المذكورة في كتب هذه العلل غير الأسانيد الموجودة في الصحيحين، فلهذا يحكمون على الحديث بأنه باطل أو مطروح ولا يرقونه بالأحاديث الأخرى الموجودة بأسانيد صحيحة، بل قد يكون بعضها قد بلغ الغاية في الصحة. فالحديث الضعيف جدا مهما تعددت الطرق ومهما صحت الطرق ومهما بلغت ما بلغت فإنه يبقى على ضعفه جدا ولا يترقى، فإنه يبقى على ضعفه ولا يترقى. وأما بالنسبة لمن هو أرفع منه من الضعيف فما فوقه فهذا يترقى إذا ورد له أو ورد حديث مساو له في القوة أو أقوى منه. ومن الأمثلة على ما لا يترقى حديث ابن عمر، يخرجه أبو نعيم في الحلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتكلموا في القدر فإنه سر الله، فإنه سر الله. هذا الحديث في سند الهيثم بن جماز وهو ضعيف جدا، فورد لهذا الحديث شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن عديه الكامل، لكن في الحديث هذا فيه يحيى بن أبي أنيسة وهو ضعيف، فحديث عائشة لا يرثي حديث ابن عمر، فيبقى حديث ابن عمر ضعيفا جدا. كما أن حديث ابن عمر لو أردناه أن يرقي حديث عائشة رضي الله عنها فإنه لا يرثيه، فيبقى حديث عائشة ضعيفا. فالمقصود من هذا كله أن الحديث الضعيف جدا حديث لا يترقى ولا يرقي غيره ولا يشهد لغيره ولا يشهد له غيره، ولا يكون اصلح ان يكون راويه متابعا ولا متابعا، بل هو حديث مطرح. وسيأتي إن شاء الله تعالى مبحث العلة ومبحث الشذوذ ومبحث الموضوع ما يبين أن هذه الأحاديث الشاذة والمنكرة والمعلولة أنها كلها لا تصلح أن تكون شواهد ولا متابعات، لأنها أغلاط مجزوم بغلط أهلها وأصحابها، فالخطأ وجوده أو الحديث غير صحيح أو الحديث الثابت أنه شاذ أو معلل هذا لا يترقى ولا يرقى، فهو من الحديث الضعيف جدا، ويصلح أن يقال في الرواية الشاذة أو الرواية المعلولة أو المضطربة أنها رواية مطرحة أو شاذة أو هذا حديث مطروح. وسيأتي إن شاء الله ذكر أمثلته من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا هو الحديث المطروح أو المطرح أو المتروك أو الساقط أو الباطل في اصطلاح في إطلاقات في بعض أهل العلم. هذا هو حقيقته وهذه أمثلته وهذا هو حكمه. وفي الأنواع الأخرى المحكوم عليها بالضعف الشديد فيما يستقبل من المباحث إن شاء الله زيادة تمثيل وبيان لهذا النوع. ونظرا لطول الحديث الموضوع حاجة إلى درس كامل نكتفي بهذا القدر. ما سبب تصحيح رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين وتضعيفها عن الحجازيين؟ هو بعض أهل العلم أو بعض الرواة إذا انتقل من بلد إلى بلد فإنه لا يحمل كتبه معه، ويكون حفظه من كتابه، أو يكون اعتناؤه بحديث أهل بلده أشد، أو يكون قد سمع حديث أهل بلده وهو في الصغر وكان حفظه لها أثقل. فهذه وجود الشيوخ في أهل بلده وسماعه الحديث ربما أكثر من مرة، بل بعضهم كما ذكر بعض أهل العلم إنه ما من حديث قيده في كتابه إلا وقد سمعه من شيخه 400 مرة، 400 مرة. فوجود الشيوخ في البلد وكون الراوي أول ما يروي في صغره عن أهل بلده، وجود الحفظ يعني مرحلة الحفظ القوية مع حضور مشايخ بلده، هذه كلها تعطي الراوي حفظا أكثر. لكن إذا خرج عن أهل بلده، إذا خرج قد يصيبه نوع من الخطأ. والعلماء لما خبروا مرويات إسماعيل بن عياش وجدوه يخالف في الروايات التي يرويها عن غير أهل بلده، التي يرويها عن غير أهل بلده، مثله مثل بقية رحمه الله. إذا خرج عن أهل بلده فإنه يضعف حديثه ويخالف غيره من الأئمة الذين يروون هذه الأحاديث عن هؤلاء الشيوخ الذين ليسوا من بلده. ولما سبروا أحاديثه عن أهل بلده وجدوها صحيحة يوافق فيها الثقات الأثبات، لهذا ما يزول بين هذه الروايات. والثاني الصحابي الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره قرابة 10 سنوات، هل حديثه يكون مرفوعا أو مرسلا؟ هذا حديثه يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصلا، كما هي حال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، حسين بن علي بن طالب كان دون ذلك، والحسن بن علي رضي الله عنه كان قريبا من هذا. مع ذلك صحح أهل العلم أحاديثهم، لكن بعضهم قد يجعلها من باب المرسل، لكن صورة لا حقيقة، صورة لا حقيقة، بمعنى أن الحكم الصحة يحكم عليها بأنها صحيحة، يحكم عليها بأنها صحيحة، وإن كانت صورتها صورة المرسل لعدم الإدراك البين، وخاصة مثلا لو حدثنا عبد الله بن الزبير عما جرى في غزوة بدر أو في أحد، مما نفع بأنه لم يعني يدركها إدراكا بينا، إن هذا صورة الصورة المرسل، ولكن حقيقته ولكن حكمه حكم المفتصل. وهذا مثل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن ذكر أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 40 حديثا، مع ذلك يصحح أهل العلم حديثة، ولم يقدح أحد فيهم في صحة الحديث، ولم يفتشوا عما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رواية الصحابي تكون عن صحابي مثله، بخاصة إذا كان هذا الراوي من كبار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وابن عمر بن عمرو ونحوه. هذا ما صحت عبارة إذا تفرد ابن ماجه ففتش، إذا تفرد ابن ماجه ففتش. الكاتب ضبط الهاء بالسكون، وهذا هو الصحيح، ذكر ابن خلكان انها تنطق تكتب بالهاء وصلا وقفا. وروى ابن ماجه في سننه وصلا، واذا وقفت كلها بالهاء ليس فيها التاء. هذا هو المعروف عن اهل العلم كما نص عليه ابن ماجه رحمه الله، والكاتب وضع عليها سكون بدون نقط، وهذا صحيح. اذا تفرد ابن ماجه ففتش هذا كما سبق لنا من كلام المزي وكلام الحافظ الذهبي رحمه الله، لا بد من التفتيش فيما تفرد به ابن ماجه. وسنن ابن ماجه هذه قد يقول قائل ما دام ان اكثر ما تفرد به ابن ماجه الغالب عليه الضعف، فلماذا ادرجوها ضمن الحديث ضمن الكتب السته، مع ان الموطأ امثل منها واكمل، بل بعض اهل العلم يعتبره اصح كتاب بعد كتاب الله. وهذا جوابه كما ذكر اهل العلم ان العلماء في السابق كانوا يدرجون الموطأ ولا يذكرون ابن ماجه، حتى جاء ابن طاهر المقدسي فادرج في شروط الائمه وفي الاطراف، ومن بعده تتابع العلماء على ادخال ابن ماجه واخراجه من الموطأ. وإدخال ابن ماجه في الكتب الستة وإخراج الموطأ نظرا لأن جل أحاديث الموطأ موجودة في الكتب الخمسة، غير موجودة في هذه الكتب، موجودة في الصحيحين، موجودة في أبي داود، في النسائي، في الترمذي، وغالبا ما يدخلون من طريق الإمام مالك رحمه الله. فنظرا لكثرة الأحاديث، لقلة الأحاديث التي تفرد بها مالك عن هذه الكتب، وبالمقابل كثرة الأحاديث التي تفرد به الماجه عن هذه الكتب وحاجتهم إليها خاصة في أحاديث الأحكام، جاءوا بسنن ابن ماجه بدلا عن موطأ الإمام مالك رحمه الله. هذا يقول جمهور العلماء على تضعيف ابن لهيعة والذهبي على تضعيفه، وهناك قول وهو أن ابن لهيعة أحاديثه صحيحة، ولكن عندما احترقت كتبه أصبحت أحاديثه ضعيفة، لأنه كان يحدث الناس بحفظه وهو سيء الحفظ، وقبل احتراق كتبه أحاديثه صحيحة. هذا كما قال الإمام أحمد في ابن لهيعة لما سئل عنه، قال ما زال مخلطا قبل الاحتراق وبعد الاحتراق. لكن عبارة أهل العلم أو أكثر أهل العلم الذين تكلموا في ابن لهيعة قالوا حديثه قبل الاحتراق أصح، وهناك فرق بين الصحيح وأصح، يعني أنه قد يكون ضعيفا قبل الاحتراق وازداد ضعفه لما احترقت كتبه، ولا يلزم من قولهم هذا أصح من هذا أن يكون ما جاء قبل صيغة التفضيل صحيحا، لا، قد يكون أصح على معنى أعلى، وإن كان الكل يشترك في أنه ضعيف، كما يقال أصح ما في الباب أو حديث فلان أصح من حديث فلان، ليس معناه أن الكل صحيح، بل أحيانا يكون أحدهما وضاع والآخر ضعيف جدا، فيقال حديث فلان اللي هو ضعيف جدا أصح من حديث فلان الذي هو الكذاب، ولا يلزم من صحة الحديث. فكذلك ابن لهيعة كثير من عبارات العلم يقولون حديثه قبل الاحتراق أصح، وهذه العبارة لا تقتضي صحة حديثه قبل الاحتراق. وسبق لنا أن الذهبي رحمه الله حكى استقرار عمل العلماء على تضعيف الحديث باللهيعة الأول والآخر، وسبق أن الحافظ البيهقي رحمه الله حتى إجماع أهل العلم على ضعف حديث ابن لهيعة، لكن هذا الحديث مدخول كما ذكره ابن الملقن في البدر المنير. عبد الرحمن بن أسلم وفرج بن فضالة ورشدين بن سعد ماذا قال عنهم الحافظ بن كثير؟ الحافظ بن كثير ليس له كتاب كالذهبي ابن حجر يرجع إليه، فيتحتاج إلى كلامه الرجوع إلى كلامه في التفسير والبداية، هنا لا أذكر شيئا من هذا. طيب هذا يقول لو تعاد الأمور التي يعرف بها الحديث المطروح. هو هناك ما هي الحديث المطروح؟ هو يعرف بأمر واحد، الحديث المطروح يعرف بأمر واحد، وهو النظر في حال الراوي، النظر في حال الراوي. هذا من جهة الحفظ، يعرف بأمر واحد وهو من جهة الحفظ والعدالة على ما ذكره المؤلف في المطروح. ينظر إلى جهة درجة الراوي في مراتب الجرح، فإن كان من المراتب التي لا يعتبر بأهلها ولكنه لم يبلغ درجة الكذاب فهذا يسمى حديثه مطروحا، هذا بالنظر إلى كلام المؤلف. لكن هناك إطلاقات أهل العلم للمطروح يطرقونه على الحديث الذي تفرد به الضعيف جدا كما سبق، ويطلقونه على خلاف المحفوظ كما سيأتي إن شاء الله في مبحث الشاذ، ويزداد ضعفا إذا كان هذا المتفرد مجهولا وقد خالف، كان مجهولا أو ضعيفا وقد خالف، فإنه يزداد ضعفه ويكون الحديث منكرا مطرحا لهذا. وسيأتي إن شاء الله في مبحث المنكر في مبحث الشاذ والمحلل ما يبين هذا، ما يبين هذا الأمر.
جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، ونرجو متابعة بقية الشرح على الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12189.